بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا المسجد المبارك، نجتمع حول كتاب الله عز وجل لنقف على تفسير بعض آيات القرآن الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد بدأنا في المحاضرات السابقة في بداية سورة يوسف عليه السلام، تحدثنا عن الآيات الثلاثة الأولى، ثم نشرع في الفصل الأول من قصة يوسف عليه السلام، وهي رؤيا يوسف عليه السلام وتعبيره يعقوب عليه السلام الرؤيا. فنقرأ الآيات كما اعتدنا ثم نشرع في تفسيرها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما
تقف عليها على التاء،
فأقول يا أبت. ويجوز في قراءة أخرى أن تقف عليها بالهاء فتقول يا أبا، مش بالتاء يعني، تقف بإيه؟ بالهاء فتقول يا أبا. وكل هذا صحيح ومقروه به. اللي مش صحيح ومش مقروه به كلمة يا أبتي، عملنا إيه؟ أضفنا الياء، فإن التاء والياء لا يجتمعان. خلاص؟ يعني نقول يا أبت أو يا أبا حينما نقف، لكن لا نقول يا أبتي، فكلمة يا أبتي النطق فيها غير صحيح من ناحية اللغة العربية. هذه فائدة في كلمة يا أبتي، ثم سنأخذ بعد ذلك في الفوائد في نهاية هذا الفصل ما يتعلق بهذا النداء بقوله أو بكلمة يا أبتي. معاني الكلمات: الكلمة الأولى يكيد، قال الكيد هو الاحتيال والاجتهاد. واحد بيكيد يعني يحتال ويجتهد في هذا الاحتيال، فكلاهما يسمى كيدا. خلاص، يحتال الإنسان في كلامه، في تفكيره، في خططه، في عقله، في نفسه، كل هذا يسمى احتيال ويسمى اجتهاد، لأنه يفكر ويتأمل ويراجع نفسه مرات ومرات حتى يأخذ موقفا أو يأخذ قرارا أو يفعل شيئا. قال والكيد هو المكر. لما تقول فلان كياد يعني إيه؟ مكار، هو الذي يمكر، أي هو الذي يحتال، هو الذي يحتال عليك في كلامه وفي أفعاله وفي أقواله. قال والمكر مثل الكيد. ممكن فلان تسميه مكار وفلان تسميه كياد، والمكار والكياد إيه؟ زي بعض، مثل بعض. قال في أنه لا يكون إلا مع تدبر وفكر. إيه هو بقى اللي يكون في تدبر وفكر؟ ها؟ كيد ولا المكر؟ كيد. إلا أن الكيد أقوى من الإيه؟ من المكر. يبقى الإنسان ممكن يكون مكار، لكن لما نقول كياد يكون درجة أعلى من الإيه؟ ها؟ درجة أعلى من إيه؟ من المكر. عايزين نصحصح، ها؟ درجة أعلى من المكر. إذا هذا معنى الكيد، وهذا يبين كيف كانوا يكيدون أو كيف أرادوا أن يكيدوا له كيدا، وأكدت بقوله كيد، يكيد لك كيدا. طيب، قال يجتبيك، معناها يختارك ويصطفيك. وكذلك يجتبيك أي يختارك ويصطفيك. من هو الذي يختاره ويصطفيك؟ رب العالمين تبارك وتعالى. تأويل الأحاديث: التأويل هو تفسير الكلام الذي تختلف معانيه. كلمة تأويل معناها تفسير الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصح إلا ببيان غير لفظه. ودي بقى الجملة المهمة التي نفهم بها معنى كلمة تأويل الأحاديث. يقول لك لا يصح إلا ببيان غير لفظه. يعني إيه؟ يعني أنا رأيت شيء فأسألك عن تفسير ما رأيت. لو أنت قلت لي تفسير اللي أنت رأيته كذا وكذا زي اللي أنا شفته، يبقى ده لا يسمى تأويل الإيه؟ الأحاديث. خلاص؟ يعني أقول لك دلوقتي، هنضرب مثال، أقول لك دلوقتي أنا وأنا نايم شفت واحد ماشي أمامي، وبعدين جاء عند باب المسجد فخلع عليه فدخل المسجد فصلى صلاة المغرب. أنا شفت كده وأنا نايم، فبسألك بقول لك ما تفسير ما رأيت؟ تقول لي تفسير ما رأيت إن أنت هتشوف واحد ماشي قدامك هيجي عند باب المسجد هيخلع عليه فيدخل فيصلي المغرب. استفدنا إيه؟ ها؟ ماذا استفدنا؟ ولا شيء. فسر الماء بعد الجهد بالماء زي ما بقول. هو بيسألك عن تفسير الرؤية، فأنت قلت له تفسير الرؤية مثل ما كانت على حقيقتها، أو مثل ما رؤيت على إيه؟ حقيقتها. يبقى هذا لا يسمى تفسير الأحلام، ولا يسمى تأويل الأحاديث. طب إيه هو تأويل الأحاديث؟ يقول لك بقى أنا شفت وأنا نايم إن أنا ماشي، ف
في الطريق ولا واحد ماشي قدامي وجاء عند المسجد وخلعنا عليه فدخل الى المسجد وصلى. يقول لك تأويل الرؤية ديت ان هو فلان ابن فلان هيحصل له كذا وكذا وكذا، شيء ثاني خالص. يبقى هذا معناه لا يصح الا ببيان غير لفظه. وضحت يا مشايخ؟ بأول الرؤية بشيء انت ما شفتوش، بشيء انت ما حكيتوش، بشيء انت لم تقف على حقيقته كما يقول هو. حتى كثير من الناس يتعجب يقول لك سبحان الله انا شفت حاجة، ولما سألت واحد من اهل العلم الذين يفسرون الرؤية او يؤولونها قال لي شيئا منه شيئا اخر. خلاص انا شفت ان انا ماسك تراب في ايدي، يقول لك التراب ده معناه مثلا يعني معناه مال. طب ايه علاقة الفلوس بالمال؟ انا شفت تراب ما شفتش فلوس، يقول لك لا هتاخد فلوس في ايدك. ها فهذا معنى قوله لا يصح الا ببيان غير ايه؟ غير لفظي، يعني اللفظة اللي انت هتقولها لانك انت اللي شفت محدش شاف غيرك، اللفظة اللي انت هتقولها دي ستفسر على شيء اخر غير حقيقتها او غير ما رايت. واضح يا اخواني؟ طيب المناسبة، هنا يقول في مناسبة هذه القصة وفي بدايتها، يقول هذه بداية مثيرة مجملة في قصة يوسف عليه السلام تجتلب ذهن القارئ والسامع لتعرف ما هو المصير وكيف يتم حل اللغز المبهم المبدوء بقص يوسف عليه السلام رؤياه الغريبة على أبيه وهو صغير. أقول لك البداية دي نفسها فيها إثارة. ما معنى كلمة الإثارة؟ يعني الواحد بيبقى قاعد يشتاق إلى سماع القصة. طب ما كيف جاءك هذا الاشتياق؟ وكيف جاءتك هذه الإثارة؟ وكيف اشتغل عقلك؟ لأن البداية غريبة، بداية عجيبة. وهناك فرق دائما بين من يتحدث ويبدأ الحديث أو يبدأ القصة أو يبدأ الكلام بأمر عادي اعتاد عليه الناس، وبين من يضع شيئا مثيرا يثير الاهتمام. فتخيل أنت في بداية القصة يأتيك قول الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت. شوف البداية نفسها إيه؟ غريبة، صح ولا لا؟ بداية تستثير عقلك، تجعلك تفكر، تجعلك تشتاق إلى معرفة القصة، إلى معرفة أولها ووسطها ونهايتها، إلى معرفة مصيرها، إلى معرفة كأن هذا لغز كيف سيحل هذا اللغز. فهذا معنى أن القصة بدأت بداية مثيرة. قال وما أجابه به من إخفاء الرؤيا على إخوته حتى لا يحسدوه ويكيدوا له. قال وهذا الأسلوب يحتذيه واضع القصص. دايما اللي بيحكوا القصص ويكتبوها ويحفظوها للناس ويقصونها عليهم دائما تكون بداية القصص بتاعتهم ايه؟ ها؟ مثيرة، مش كده ولا ايه؟ يعني مثلا واحد من العلماء السابقين الأفاضل بيقول مرة كنت عايز اتكلم مع الناس عن الأمانة، يعني قاعد مع الناس في مجلس فأراد أن يتكلم عن الأمانة، فبقول بصيت لقيت الناس قبل ما اتكلم كل واحد ايه؟ بدأ يعمل كده يغمض عينه ويخفض رأسه، خلاص الناس هتنام. فعايز يعني يستثيرهم، عايز يحفزهم، عايز العيون تتعلق به والقلوب تتعلق بكلامه وبقصته. فراح جاي مزعق كده بأعلى صوته وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس كلها إيه؟ إيه ده؟ ده في خبر بقى، الراجل وصل له خبر دلوقتي. توفيت إلى رحمة الله تعالى الأمانة بنت الإسلام. إيه يا عم فيه؟ الأمانة بنت الإسلام ماتت. فطبعا الناس في بداية الكلام هيبدأوا إيه؟ يتشدوا، واحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص الناس كلها عندك إيه؟ تحفزت. وبعدين توفيت، أه يبقى في فلان إحنا نعرفها ماتت، صح ولا لا؟ فبدأ يتكلم توفيت الأمانة بنت الإسلام، عايز بقى يبدأ يدخل على الناس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة ترفع ها في آخر الزمان، وأن الناس تقل بينهم الأمانة وتكثر الخيانة. فلو بدأ الكلام يقول إيه يا إخوانا الأمانة والأمانة والأمانة، الناس هتعمل إيه؟ هتنام. يا عم ده كلام إحنا عارفينه، أمانة إيه يا عم؟ ده إحنا ياما سمعنا خطب عن الأمانة، ها؟ ياما سمعنا دروس عن الأمانة، صح ولا لا؟ لكن إذا بدأ بداية مثيرة فيبدأ الناس في الانتباه لما سيقوله ولما سيقصه ولما سيحكيه. هنا كما نقول يبدأ معظم الناس الذين يضعون القصص يبدأون القصة بلغز، يدي لك لغز بأولها كده، أول قصة أو نبأ مثير، نبأ خبر يجعلك تنتبه تتحفز لسماع ما يريد أن يقول، ثم يتدرجون في حل اللغز وبيان أبعاد النبأ وحقيقته. يبدأ بقى معاك كده شوية شوية، سنة سنة، كلمة كلمة، لغاية لما يوصلك في الآخر إنه يحل لك اللغز ويحكي لك نهاية القصة ويحكي لك ما أبهم عليك في هذه القصة. وهذا حدث كثيرا يعني كما أقول في قصص القرآن وكذلك في قصص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يبدأ القصة بشيء مثير، يبدأ يحكي لأصحابه القصة بشيء مثير حتى ينتبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد أن يقصه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي المناسبة. بعد ذلك قال هل أبناء يعقوب أنبياء؟ على فكرة ده سؤال كثير منا يسأله لنفسه، كلنا كده يمكن لما بنقرأ قصة يوسف عليه السلام أو لما نسمعها وبالذات في أولها وفي آخرها، دايما في أولها اللي عملوه كيف كادوا له الكيد، كيف تآمروا عليه، وفي نهايتها صحيح. فدايما نفكر هل أبناء يعقوب عليه السلام أنبياء ولا غير أنبياء؟ هنا الشيخ جزاه الله خيرا أراد أن يعطينا هذه الفائدة العظيمة حتى نقف على حقيقتهم، هل هم أنبياء أم غير أنبياء؟ قال ذكر بعض المفسرين، خلي بالك من كلمة بعض، ذكر بعض المفسرين أن المراد بالأسباط في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هتقول إبراهيم معروف، إسماعيل معروف، إسحاق معروف، يعقوب معروف، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأسباب هي دي اللي إيه؟ اللي مش معروفة محتاجة تفسير. ففسرها بعض المفسرين على أن الأسباب هم مين؟ إخوة يوسف وأنهم أنبياء. بعض المفسرين قال الكلام ده، قال المقصود بالأسباب مين؟ إخوة يوسف عليهم السلام وأنهم أنبياء، فطالما أنهم ذكروا مع الأنبياء فهم أنبياء. طيب يبقى ده قول مين؟ لبعض المفسرين. قال وأما الصحيح كما ذكر ابن كثير، يعني بقى القول ده غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لأن هذا قول اجتهادي أو هذا رأي اجتهادي، فسروا كلمة الأسباط بأن المقصود بها إيه؟ إخوة يوسف عليه السلام وأنهم أنبياء. قال ولكن الصحيح كما ذكر ابن كثير أن الأسباط ليسوا أولاد يعقوب، الأسباط ليسوا أولاد يعقوب عليه السلام، وإنما هم القبائل من ذرية يعقوب. كلمة الأسباط مقصود بها القبائل التي خرجت من ذرية يعقوب عليه السلام. قال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط، كل القبائل وكل البطون التي خرجت من بني إسرائيل يعني تفرعت. انتوا عارفين دايما ان النسب كده يبقى عامل زي ايه؟ الشجرة، مش كده؟ في رأس فوق وتبدأ تتفرع الفروع أسفل، خلاص؟ كل اللي تفرعوا من بني إسرائيل سموا ايه؟ سموا أسباطا. قال يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل. العرب كده لما يقعدوا مع بعض يقول انت من قبيلة ايه وانت من قبيلة ايه وانا بقى من قبيلة كذا، بيتعرف عليك يقول لك انت من قبيلة ايه وانت من قبيلة ايه، هو يعرفك بنفسه انه من قبيلة كذا وكذا. ودائما العرب في كل زمان ومكان يهتمون بذكر القبائل ويتفاخرون بالايه؟ بالانساب، يقول لك احنا من قبيلة فلان ابن فلان، احنا من القبيلة الفلانية، يتفاخرون بهذا، خلاص؟ هذا من عادة العرب قديما وحديثا، لغاية دلوقتي الكلام ده موجود، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهذه عادة موجودة عندهم، خلاص؟ قال أما العجم فيقال لهم شعوب. العجم عندهم قبائل؟ لا، العجم ليس عندهم قبائل، إنما عندهم شعوب. زي ما انت زي ايه مثلا؟ زي ما نيجي مثلا للصين نقول الصين دول قبائل، ها الصين شعب يسمى ايه؟ شعب الصين. ما ينفعش تقول الصين فيهم قبيله كذا وقبيله كذا، لا، هؤلاء لا يسمون بالقبائل، انما هم ايه؟ شعوب الدول الاوروبيه، شعوب الدول الغربيه، كل من كانوا على غير كل من كانوا خارج العرب يقال لهم ايه؟ شعوب، ولا يسمون بالقبائل. خلاص. قال ويدل فعلهم بيوسف، خد بقى الكلام كلام المفسرين ها على انهم ليسوا انبياء. قال ويدل فعلهم بيوسف على انهم كانوا غير انبياء لان الانبياء معصومون من الحسد الدنيوي. الانبياء في عندهم حسد دنيوي؟ ما فيش الكلام. لم نسمع ولم نرى ان نبيا من انبياء الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين ها كان عنده حسد، صح؟ ما ينفعش، هذا لا يتفق مع النبوة. قال وكذلك عقوق الآباء، فإن إخوة يوسف وقعوا في العقوق. وقعوا ولا لم يقعوا في العقوق؟ ها وقعوا، وجاء هذا واضحا جليا في الآيات في وسط القصة، وفي هذه القصة في بدايتها وفي وسطها جاء واضحا جليا أنهم وقعوا في عقوق الآباء. فهل يقع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين في عقوق الاباء؟ لا، هذا يتناقى مع اخلاق الانبياء. طيب، السبب الثالث او التعليل الثالث، قال وتعريض مؤمن للهلاك. دي حته مهمه جدا، تعريض مؤمن للهلاك. من هو المؤمن؟ ها يوسف عليه السلام. عرضوا له ايه؟ للهلاك. فين؟ ازاي؟ خلاص، هم رموه عشان ايه؟ عشان يعيش. ها لما رموه في البئر عشان يعيش؟ لا، حتى ولو كان عندهم ظن يسير يلتقطه بعض السيارة، لو واحد قال هيبقى الظن دوت بنسبة ايه؟ 10% 5% 1%، صح ولا لا؟ لكن الذي يغلب على الظن انه اذا اسقط انسان الى بئر هيعيش ولا هيموت؟ لما اجي النهارده اقول لك تعالى اما نجرب، انا هطلعك فوق سطح المسجد وارميك من فوق على تحت وان شاء الله هتعيش، هتعمل ايه؟ تقول لي اه والله صحيح ان شاء الله هعيش. ها ينفع؟ تقول لا يا عم خلاص انا مؤمن وانت مؤمن وان شاء الله المؤمن لا يضره شيء، حرميت من فوق سطح المسجد وان شاء الله هتعيش. مين يصدق هذا الكلام او من ياخذ بهذا الكلام؟ اذا فايضا الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لا يعرضون مؤمنا للايه؟ للهلاك. قال والعله الرابعه وتآمر على قتله. اخوه يوسف تآمروا على ايه؟ ها على قتل يوسف، مش كده ولا ايه؟ اقرا الايه اقتلوا يوسف. مين اللي قال الكلام ده؟ ها مش كانوا يقولوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. يبقى هم كانوا عايزين يعملوا ايه؟ يقتلوه. كان هذا في تخطيط، حتى ولو كان بعض المفسرين يقول يعني كان هذا من ايحاء الشيطان او من تدبير الشيطان، لكن المهم هم كانوا يريدوا ان ينفذوا هذه الخطه او ان يسيروا على هذا، فتآمروا على قتل اخيهم وهو يوسف عليه السلام. وهذا كله يتعارض مع اخلاق الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ومع افعالهم. واضح الكلام ده يا مشايخ؟ طيب، التفسير والبيان. قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. المعنى هنا قال اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم. مين هو بقى المخاطب؟ اذكر يا محمد مين؟ واضح يا مشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن، ينزل عليه الوحي، ها فيعرف هذا ويقرأه ثم يذكره لأمته صلى الله عليه وسلم، يذكره لقومه. اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك قصة يوسف عليه السلام حين قال لأبيه يعقوب عليه السلام. يبقى حديث دار بين يوسف عليه السلام وبين مين؟ يعقوب عليه السلام، بين الولد وإيه؟ وأبيه. حين قال لأبيه يعقوب عليه السلام إني رأيت في منامي 11 كوكبا، أو أن 11 كوكبا والشمس والقمر تسجد لي. سجود احترام وانحناء وخضوع وتواضع، لا سجود عبادة. واضح الكلام ده؟ يعني هو رأى في منامه أن 11 كوكبا معروف الكواكب، ها، والشمس والقمر 11 زائد 2 يبقوا كام؟ ها 13، يعني 13، ها، يسجدون له. ايه معنى السجود؟ سجود الاحترام والانحناء والخضوع والتواضع، وهو ليس سجود عبادة. كان هذا موجود قبل ذلك؟ ها؟ قال: وكان هذا جائزا في شريعتهم. لا، هو طبعا في هذا من 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 غير الاسلام، او لما جاء الاسلام نهى عن هذا الامر. يعني السجود سواء كان العباده او غير العباده، ما في السجود، لا يوجد سجود، صحيح؟ لا يسجد الانسان للانسان، لا يسجد البشر للايه؟ للبشر، لا يسجدون. حتى ولو كان هذا السجود، عشان خلي بالك في بعض الناس بيقول لك ايه؟ وانت فاكرني لما بركع له ولا ما بسجد له بيكون ده سجود عباده؟ لا، ده مش عباده، انما هذا سجود احترام، ها؟ سجود خضوع، انحناء، معرفة قدره، معرفة قيمته، معرفة أن له فضل علي بعد الله. أما هو ده التلبيس، مش كده ولا إيه؟ يلبس على نفسه أو يلبس عليه شيطانه، ويلبس على من حوله أن هذا السجود أو هذا الركوع أو هذا الانحناء ليس فيه شيء. لكن الصحيح أن الإسلام ليس فيه إيه؟ سجود، إلا لمن؟ لله تبارك وتعالى. السجود لا يكون إلا لله، الركوع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، الانحناء، الخضوع، الذلة، لا تكون إلا لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يسجد إلا لربه تبارك وتعالى. قال: وكان هذا جائزا في شريعتهم. وزي ما قلنا نفرق، إنه ما كانش سجود عبادة، إنما كان سجود إيه؟ سجود تواضع والخضوع والاحترام كما ذكرنا. قال: وقد وصف فعل غير العاقل بوصف العاقل وهو السجود. ايه معنى الجملة دي؟ ان هنا لما شاف اللي بيسجد له شاف بشر عاقلين ولا شاف اشياء غير عاقلة؟ غير عاقلة، ولكنها سجدت هذه غير العاقلة اللي هي الكواكب والشمس والايه؟ والقمر، كل هذه ليست عاقلة فسجدت له. فحينما رآها في المنام فقال: قد وصف فعل غير العاقل بوصف الايه؟ بوصف العاقل وهو السجود، للدلالة على أنها رؤيا إلهام. للدلالة على ما هي؟ رؤيا إلهام، ولا مجرد أطوار أحلام. لأنه ممكن الإنسان يرى في منامه أضغاث إيه؟ أضغاث أحلام، يرى أشياء أو أمور لا قيمة لها، لا تستحق أن يحكيها أو أن يرويها، ولا تستحق أن تفسر. وهذا يعرفه أهل الرؤى جيدا. مش كل رؤية أنت تروح تحكيها له يقول لك إيه؟ آه والله أقعد مهتم بيك ويقول لك صحيح ده دي رؤية ومحتاجة تتفسر. لا، ممكن تقعد تحكي له كده حلم تخاريف في تخاريف، فيقول لك هذه إيه؟ أضغاث أحلام. في الآخر يقول لك: وبتغطى وأنت نايم، ها، وبتعشى قبل ما تنام، ما تنامش وأنت عطشان، ها، الكلام الإيه؟ الذي يقال، خلاص؟ لكن هذا يسمى أضغاث أحلام. لكن هذه الرؤية دليل على انها الهام، ان فيها هذه العبر والمعاني العظيمه. واحد يرى في منامه ان 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، دي حاجه بسيطه؟ لا، هذا شيء عظيم رآه في منامه يحتاج الى تفسير والى تعبير، ويحتاج الى اهتمام بالغ من الذي يسمع ويفسر. قال: والرؤيا الصالحه جزء من النبوه ونوع من الإخبار بالغيب إذا رآها صالح. خلي بالك تاني، الرؤية الصالحة جزء من إيه؟ ها؟ من النبوة، ونوع من الإخبار بالغيب، نوع من الإخبار بالغيب، خلاص؟ إذا رآها صالح وتأولها عالم صالح. يبقى اللي بيرى الرؤية دي رجل صالح، والذي يفسرها رجل إيه؟ صالح، رجل عنده علم، ولم يكتفي بقوله صالح بس، لكن قال رجل عالم صالح، لأن تفسير الرؤى لا يكون إلا لمن يعلم. كان أهل العلم يقولون هذا، وكان الوالد رحمه الله رحمة واسعة يقول إذا سئل عن الرؤية يقول الله أعلم. يجي واحد من الناس، واحد من الإخوة، واحد من اللي بيحضروا الدرس أو خطبة الجمعة، واحد من اللي بيشوفه يقول له إيه يا شيخ أنا عندي رؤية عايز تقول لي تفسيرها، فيقول الله أعلم. الرؤى علم وهي مثل الفتوى، فلا يفتي فيها إلا من كان عنده إيه؟ علم. هنوع كده في مشكلة، صح؟ هنوع في مشكلة. أكثر وأسهل وأحسن حاجة عندنا إحنا نعمل إيه؟ نفسر رؤى. كل واحد فينا سهل جدا عليه إنه يفسر رؤى. تلاقي أي واحد فينا ماشي بالشارع في مكان عمله مع أصدقائه في بيته مع أهله وإخوانه، أستاذ دكتور رئيس قسم في تفسير الإيه؟ الرؤى. تقول له أنا شفت كذا، شفت خيارة، ماسك خيارة بكل، يقول لك يا سلام، أنت هتخش الجنة بغير حساب ولا عدل. يا حلاوة يا حلاوة، جيب لك الكلام ده منين؟ ها؟ يا عم أنا شفت خيارة، يا عم أنا ماسك خيارة بكل يا عم، يقول لك هتخش الجنة بغير حساب ولا عدل. أنا شفت إن أنا ماشي ولابس أبيض صابر، بس في واحد حج. الله 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 الله. منين بيجيب الكلام ده يا إخوانا؟ ليس عندنا فيه علم ولا سند ولا قرأنا ولا اطلعنا ولا درسنا ولا تعلمنا، فنفتي بغير علم. واحد يقول لك يا عم يعني هي دي كمان هتدخلوها في الدين؟ أما احنا بنقرأ إيه دلوقتي؟ بنقرأ إيه الآن؟ بنفسر إيه الآن؟ بنتكلم عن إيه الآن؟ لو لم تكن من الدين لما تحدث عنها القرآن ولا ما تحدث عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ها شوف لسه احنا بنتكلم اهو، لسه بنقول ايه؟ ها جزء من الايه؟ من النبوة. بنقول الرؤية الصالحة ايه؟ ها جزء من النبوة. خلي بالك الكلمات دي كلمات دقيقة، اوعى تعدي الكلمات كده على مسامعك دون ان تنتبه لها. فيقول لك لا يا عم الرؤى دي امرها سهل، وانا يعني افتيته في الحلال والحرام، هو جاي يسالني عن حاجه في الحلال والحرام وانا افتيته؟ انا بفتيه في رؤيه، عندي حته رؤيه، وبعدين مش هيحصل حاجه، تحققت ولا ما تحققتش مش هيحصل حاجه. لا، اياك يا اخي ان تتكلم في اي شيء بغير علم، كما نبهنا في اللقاء السابق وفي المحاضره السابقه تكلمنا في هذا الامر، نبهنا على الكلام بغير علم وعلى القول على الله بغير علم وعلى القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. قال: وتكون بارتسام الوقائع على الروح الصافية، وتظهر غالبا موافقة لحديث النفس. طبعا هذا على الغالب، غالبا غالبا الناس بيشوفوا الرؤية ازاي؟ غالبا يعني، بس في ناس بتيجي تقول لك ايه انا نفسي انام النهاردة واشوف رؤية. ما هي يعني ايه نفسك تنام النهاردة وتشوف رؤية؟ انا نفسي والله انا بقالي فتره كبيره ما شفتش رؤى. بعض الناس يقول لك انا بسمع الناس بتشوف رؤى صالحه وانا عمري ما شفت رؤيه صالحه. يا اخي كثير من الرؤى هذه او غالب عليها ان تكون حديث النفس، ودي اللي بتحصل معنا كلنا. تلاقي نفسك طول اليوم كنت في امور معينه، في احوال معينه، في مشاكل معينه، في مصالح معينه. تلاقي نفسك لما تنام، قبل ما تنام عمال تحدث نفسك وتتكلم بينك وبين نفسك وتراجع في عقلك ما فعلته طوال اليوم. تنام تحلم باللي انت ايه؟ باللي انت كنت تحدث به ايه؟ نفسك، مش كده ولا ايه؟ عادي جدا. واحد بيقول لك ايه انا لما نمت كنت عمال يعني احدث نفسي ان ربنا يرزقني بعمره، فنمت وشفت نفسي في الحرم. ما ايه الغريب في كده؟ ها؟ ليس غريبا وليس عجيبا، حدثت نفسك بايه؟ ها؟ بهذا قبل ان تنام، صحيح؟ واحد يقول والله ده انا قبل ما انام يعني عمال اقدم نفسي كده ايحاءات وحديث نفس ان انا اريد ان افعل كذا وافعل كذا، فاذا نام راى حديث النفس هذا في منامه، خلاص؟ قال: وتظهر غالبا موافقه لحديث النفس. قال: والاحد عشر كوكبا هم اخوته الاحد عشر نفرا. اخوه مين؟ يوسف عليه السلام. كانوا كم؟ 11، 11 نفر. هؤلاء الكواكب هم الإخوة، هم الإيه؟ الإخوة. طيب، والشمس والقمر أبوه وإيه؟ وأمه. قالوا، طبعا المفسرين اختلفوا في ذكر الشمس والقمر، بعضهم قال الشمس أمه والقمر أبوه. الشمس إيه؟ أمه والقمر أبوه. وبعضهم قالوا الشمس خالته. لماذا؟ قالوا لأن أمه كانت قد ماتت. الأم إيه؟ ماتت. فالشمس هنا هتروح لمين؟ طالما الأم ماتت، ها؟ هتروح للخالة، لأن الخالة في مقام مين؟ مقام الأم، ولا في حد عنده اعتراض؟ الخالة في مقام مين؟ ها؟ في مقام الأم صحيح؟ طيب هذه كل أقوال المفسرين الله أعلم بحقيقتها أو بصحتها. قال وهذا رأي جماعة من المفسرين لأن الكواكب لا تسجد في الحقيقة. ولا في حد مننا شاف كوكب يسجد؟ حصلت؟ لا، الكوكب في الحقيقة مش هينزل من السماء على الأرض ويسجد، هذا لا يعقل. إنما هذا السجود يسمى سجود إيه؟ معنوي، يعني في الحقيقة لا يسجد. قال فيحمل الكلام على الرؤية، هي لتفسير الرؤية. أنت شفت كواكب، هذه الكواكب تسجد لك، سبحان الله. الكلام ده لسه احنا يلون في إيه؟ في معنى تأويل الأحاديث. هو شاف كواكب، تأويلها إيه؟ إخوته. إيش دخل الكواكب بإخوته؟ هو ده التفسير. عشان كده نقول هذا علم، هذا إيه؟ علم. فلا يتكلم في العلم إلا من يعرف، خلاص. فالكواكب هم إخوته، هذا معنى الرؤية، الكواكب هم إخوته الذين يسجدون له. قال فيحمل الكلام على الرؤية. ولقول يعقوب عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك. طب إيه العلاقة بقى؟ يعني هو بيحكي لأبوه الرؤية اللي شافها، يقص الرؤيا على أبيه فيجيب عليه أبوه، أو فيجيب أباه فيقول إيه؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك. ليه؟ لا، ما قبل بقى فيكيدوا لك كيدا، ما احنا لازم نفهم الكلام نعرف. ما هم إذا كان يعقوب عليه السلام عرف أن تفسير الكواكب هم إيه؟ الإخوة. هتروح أنت تقول لإخواتك أنا شفت إن أنتم بتسجدوا لي؟ خدنا بالنا من الكلام؟ إذا هو ده المغزى، المعنى أن يعقوب عليه السلام فسر الرؤيا، عبر الرؤيا، فهم الرؤيا، هو بيحكي له ففهم. عشان كده أول حاجة قال له إيه؟ لا تقصص رؤياك على إخواتك. فأنت أول ما هتقول لهم تقول رأيت أحد عشرة كوكبا، يبقى إخواتك اللي أنت هتروح تحكي لهم هم نفسهم اللي أنت شفتهم في الرؤيا يسجدون إيه؟ لك، أو رأيت الكواكب تسجد لك تفسيرا لهذه الرؤية أنهم إيه؟ إخواتك. واضح الكلام ده؟ طيب. فقال الله عز وجل يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال أهل العلم حين رأى الرؤيا كان ابن 12 سنة، كان عنده كم؟ 12 سنة، كان يعني صغير. حين رأى الرؤيا كان صغير، كان ابنه 12 سنة. وأهل العلم من المفسرين يقولون إنه لا مانع ولا تعارض أبدا أن يرى هذه الرؤيا وهو إيه؟ صغير، ما فيش مشكلة. مش لازم لما يجي لنا واحد صغير يشوف رؤية نقول له لا يا عم روح انت لسه ما ينفعش تفسر الرؤية بتاعتك ولا ينفع نسمع منك حاجة. لا، يجوز أن يرى الصغير رؤية إيه؟ صالحة، وخاصة إذا بدت عليه علامات النبوغ وعلامات النضج ويستطيع أن يتكلم أو أن يتصرف تصرفات بحكمة، فلا مانع أن يرى رؤية صالحة وأن تفسر هذه الرؤية الصالحة كما قلنا يفسرها أهل العلم المختصين. قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤية المتضمنة خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه إجلالا واحتراما وإكراما، إجلالا واحتراما وإكراما، لا تخبر إخوتك بما رأيت حتى لا يحسدوك، يكيد لك كيدا بسبب الايه؟ وهم لما هيفكروا في الخطط والمكائد والحيلة سيكون بسبب الايه؟ الحسد. ما هيبدأ الاول شيء الحسد، اشمعنى انت في وسطنا كده اللي كلنا مجموعين على بعض كده سنسجد لك، سنعظمك، سنضعك في منزلة عالية. وطبعا معروف ان الاخوة دائما بينهم هذا الامر. قال حتى لا يحسدوك ويحتال لك حيلة توقعك في مكروه، فإن الشيطان عدو لآدم وبنيه ومن دأبه إيقاع الفتنة بين الناس. لما الحسد هيشتغل ولما المؤامرة هتبدأ الشيطان هيعمل ايه؟ هيشوف شغله. مش ده اللي احنا بنقوله؟ كما تحدثنا في المحاضرة السابقة عما يحدث بين الإخوة، اللي بيحدث بين الإخوة ايه؟ ضغينة بسيطة، شيء بسيط في النفس، النفس كده بتتحرك ناحية أخوك. أنا وأنا قاعد كده نفسيتي اتحركت نحو أخويا، ناحية أخويا كده نفسيتي اتحركت، فماذا يفعل الشيطان؟ ها؟ يؤجج نار الايه؟ الفتنة. يولع بينك وبين اخوك حتى تقع في اخيك، حتى تهجر اخاك، حتى تخاصم اخاك، حتى تبغي على اخيك. قال: ومن دأبه ايقاع الفتنة بين الناس، كما قال يوسف نفسه عليه السلام، قال: من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. فذكر هذا في نهاية القصة، ذكر هذا يوسف عليه السلام ان الان الذي حدث بينه وبين اخوته كان فعل ايه؟ فعل الشيطان. صحيح، الشيطان هو الذي اوقع هذا بينه وبين اخوته. وقالوا، قال اهل العلم المفسرين: وقد وقع تفسير الرؤيا. شوف، تخيل، هو راى رؤيا وهو صغير، كان عنده كما قلنا او كما قال بعض اهل العلم كان عنده كم سنه؟ 12 سنه. متى وقع او تحقق تفسير هذه الرؤيا؟ قال بعض اهل العلم بعد 40 سنه، وقيل بعد 80 سنه. بعد ايه؟ 40 سنه، وقيل بعد 80 سنه. وهذا يستدل به بعض العلماء على ان الانسان اذا راى رؤيا صالحه ما يصبحش الصبح يقول لك ده هتتحقق النهارده. طب لو ما اتحققش النهارده يقول لك طب هستنى بس لغايه بكره. طب بكره يقول لك يعني اقصاها لغايه بعده. بعد يقول لك يعني اسبوع كده ولا حاجه. لا لا لا، ليس هذا شرطا، فقد تتحقق الرؤيا بعد ايه؟ ها؟ سنوات طويله. ممكن يبقى الواحد يشيب، ها؟ يبلغ من الكبر عتيه، فتتحقق الرؤيا بعد ان ايه؟ شاب، بعد ان خلاص وصل الى نهايه عمره او اقترب اجله تتحقق الايه؟ الرؤيا. وهذا كما حدث في قصه يوسف عليه السلام. قال: وذلك حين رفع ابويه على العرش وهو سرير. العرش طبعا مقصود بايه؟ السرير، سرير الملك الذي كان يجلس عليه يوسف عليه السلام. قال: واخوته بين يديه، يعني رفع ابويه على العرش على السرير بجواره واخوته بين ايه؟ بين يديه. وثبت في السنه عن ابي سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحه من الله، فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث بها الا من يحب. انت شفت حاجه حلوه طبيعي هتحدث بها مين؟ من تحب. فاذا رايت ما تحب حدثت من؟ ها؟ حدثت من تحب. قال: وان راى ما يكره. شفت في 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 منامي شيء اكرهه، شيء غير طيب، شيء سيء، شيء لا احبه. قال: وان راى ما يكره فليدخل عن يساره ثلاثا، يدخل عن جانبه الايسر او عن يده اليسرى ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها. شرها اللي هي ايه؟ ها؟ هذه الرؤيا التي رات وقال ها؟ وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها احدا فانها لن تضر، فانها لن تضر. طيب، نكمل في هذه الدقائق البسيطة المتبقية. هنا تكلم كما ذكرنا الحديث: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليدخل عن يساره ثلاثة، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. خلاص، الحديث ده يا مشايخ الواحد فينا يضع قاعدة لنفسه في حياته. وطبعا مش الحديث ده بس، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نصوص الشرع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هياش بالعقل بقى أخذ اللي يعجبني وأسيب اللي إيه؟ اللي ما يعجبنيش. لا، هذه النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرع الله تبارك وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فللأسف الشديد كثير من الناس لا يلتفتون إلى هذا الأمر، عنده موضوع الرؤية دوت يا بيبني عليه حياته. يقول لك أنا باخذ الموضوع ده في حياتي تفاؤل متشاؤم. شفت حاجة حلوة يبقى أنا هتفائل بيها طول عمري، شفت حاجة وحشة يبقى هتشائم بيها طول عمري. تيجي تقعد معاك إيه؟ مكشر، حزين، زعلان، حياته تغيرت، انقلبت، إيه يا فلان مالك؟ ما كنتش كده، ايه اللي حصل؟ يقول لك خلاص يا عم انا حياتي انتهت، انا حياتي قفلت. ليه يا سيدي؟ انا من ساعة ما شفت الرؤية الفلانية رؤية شر ورؤية سوء، وانا خلاص الموضوع ده انتهى بالنسبة لي. موضوع ايه انتهى؟ هل ستعيش حياتك على هذه الرؤية؟ هل ستغير حياتك على هذه الرؤية؟ هل ستتغير معاملتك مع الناس ومع اهلك ومع كل من حولك بسبب رؤية؟ ينفع؟ هذا هو الدين، هذه هي الحياة التي نعيشها. وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة حتى نمشي عليها. انت بتشوف رؤية صالحة افرح واستبشر بها خيرا، وقصها ان اردت على من ايه؟ من تحب. واحد كده اتوسم في الخير، اتوسم في الصلاح، عارف ان فلان ده بيحب لي الخير. يعني انا مثلا في اي موقف اقول له يا فلان ربنا رزقنا النهارده بمولود، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله لك فيه، نسال الله عز وجل ان يرزقك بره وان يبارك لك فيه وان يجعله من الذرية الصالح، ويقعد يدعي لك. يبقى فلان ده ايه؟ بيحبني ولا بيكرهني؟ ها؟ بيحبني مش كده ولا ايه؟ يا النهارده انا رزقت بكذا، فيبقى يدعو لك انك رزقت بمال، انك رزقت بنعمه، ان الله عز وجل اعطاك شيء. اذا هذا الذي يحبك يحب لك الخير، فلا مانع ان تقص عليه الرؤيا التي ايه؟ ها؟ تحب. واما الرؤيا السيئه التي تراها التي لا تحب فتفعل كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل عن يسارك ايه؟ ثلاثا، وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رايت، ولا تحدث بها فانها لن تضرك. وهذا من الايمان ومن الثوابت في عقيدة المسلم يا إخواني، أن احنا ما ناخدش بالتفاؤل والتشاؤم. نحن مؤمنون بالله عز وجل، وأنت تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهنا في حتة مهمة جدا، تلاقي الناس كلها وهي ماشية كده حصلت حاجة يقول لك شكر الحمد لله، أنا لو كنت موجود هناك كان زماني وقعت، كان زمان حصل لي كده، لو انا في العربيه دي كان زماني مت، لو انا في الطياره دي كان زماني هلكت، لو انا في البحر ساعتها كان زماني غرقت. كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لك العقيده الصحيحه فيقول: واعلم 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 ان ما اصابك لم يكن، يعني مش هيروح لحد تاني، ما اصابك سيصيبك ايه؟ انت، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، مستحيل انه كان يصيبك. هتقول لي انا رحت ولا ما رحتش مش هيصيبك. ها؟ الله عز وجل يقول في كتابه: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج. تلاقي الناس النهارده تقول لك انا هعيش في الحته الفلانيه عشان ما البيت بتاعي ما يقعش بيا. طب ما هو لو انت في برج مشيده ها هتموت. انا مش هروح الحته الفلانيه عشان يحصل فيها ضرب وهموت، الناس هتقوم على بعض هيتخانقوا هيرفعوا سلاح على بعض وانا هموت وسطهم. ما انت لو مكتوب لك هتموت، هتموت وانت فين؟ في بيتك، مش كده ولا ايه؟ هذه العقيده يا اخواني، هذا ما يعتقده المسلم، فاياك ان تقع في خلل من هذا الخلل في العقيده فيحبط عملك او تشرك أو يحدث خلل في عقيدتك وأنت لا تدري، فتتعلق بالسبب ولا تتعلق بالله تبارك وتعالى. طيب، قال الله عز وجل: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك يختارك لنفسه ويصطفيك لنبوته على آلك وغيرهم، ويعلمك تعبير الرؤيا. وتعبير الرؤيا الإخبار بما تقول إليه في الوجود، وتعليم الله يوسف التأويل إلهامه الصواب فيها، أو صدق الفراسة أو الفراسة كما قال يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. واضح يا مشايخ؟ وقال لصاحبي السجن: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. يبقى هنا نستفيد إيه؟ ها؟ من الكلام دوت. يعقوب عليه السلام لما حكى له يوسف عليه السلام الرؤيا فسرها، يبقى كان عنده علم ولا ما عندوش علم فيها؟ في الرؤيا كان عنده علم. يوسف عليه السلام بعد ذلك أصبح عنده علم بتفسير الإيه؟ الرؤيا. يبقى الأب يعرف تعبير الرؤيا والولد يعرف إيه؟ ها؟ تعبير الرؤيا، كما سنأخذ هذا بعد ذلك. قوله تعالى: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، أن يتم نعمته عليك بإرسالك، أنت نبي فسيرسلك الله عز وجل، والإيحاء إليك وعلى آل يعقوب أي أبيك وإخوتك وذريتهم. خلاص. وآل الإنسان لما نقول وعلى آل، ما معنى كلمة آل؟ آل الإنسان أهله، تقول آل فلان يعني أهل فلان، وهو خاص بمن لهم مجد وشرف كآل النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الناس يتشرفون يقول لك فلان من آل البيت. يعني من آل البيت؟ إيه معنى كلمة من آل البيت؟ يعني ينتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من كان له مجد وشرف يحب الناس أن ينتسبون إليه. طيب، قال كإتمام تلك النعمة من قبل هذا الوقت على جدك إسحاق. على جدك مين؟ إسحاق. قالوا فإن الله أتم عليه النعمة بالنبوة، أتم عليه النعمة بالنبوة، وقيل الذبح، أنجاه الله عز وجل من الذبح، وهذا قول ضعيف. قال وجد أبيك إبراهيم الخليل عليه السلام أتم عليه النعمة بإنجائه من النار. قال وآل يعقوب أتم الله عز وجل عليهم النعمة بماذا؟ بأن أعطاهم النبوة. أعطاهم إيه؟ النبوة. إذا جعل النبوة في آل يعقوب فهذا من إتمام إيه؟ من إتمام النعمة. قال وقدم إبراهيم لأنه الأشرف. لماذا بدأ بإبراهيم عليه السلام؟ لأنه إيه؟ الأشرف. إن ربك عليم بخلقه وبمن يستحق الاجتباء والاستفاء، فهو أعلم حيث يجعل رسالته، حكيم في صنعه وتدبيره، يفعل الأشياء على ما ينبغي سبحانه وتعالى. بعد ذلك فقه الحياة أو الأحكام. سريعا نقف على الفقه الذي نفهمه ونفقهه ونستفيده من هذه الآيات، وكذلك الأحكام التي نستنبطها من هذه الآيات. أولا قال دلت الآيات على ما يلي. أولا من قوله يا أبتي، فاكرين احنا في أول حديث تكلمنا عن كلمة ايه؟ يا أبتي قلنا كيف تقرأ وكيف تنطق وكيف نقف عليها. هنا يقول من قوله يا أبتي نلتمس أدبا. شوف الأدب بقى، كلنا كده، كلنا عايزين نتعلم الأدب، وهذا لا حرج فيه. يعني واحد يقول لي ليه يعني احنا مش مؤدبين عشان نتعلم الأدب؟ نقول لا، نريد أن نتعلم الأدب من الله، من القرآن الكريم، كيف أدب الله عز وجل أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنحن نتأدب بأدب القرآن، مش كده ولا إيه؟ فنتعلم الأدب من قوله تعالى يا أبتي نلتمس أدبا في تخاطبنا مع آبائنا وأيضا مع أمهاتنا. فلم يقل يا بابا، ما قالوش بص يا بابا، إيه يا بابا دي؟ قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، ولكنه قال يا أبتي فجدير بنا أن نحيي لغة كتاب ربنا. الناس النهارده لو سمعت ولد بيقول لأبويا أبتي يقول لك يا سلام، إيه يا عم عصر الجاهلية اللي إحنا عايشينه ده؟ أنت في قريش يا ابني ولا فين؟ نبدأ بقى بالاستهزاء والسخرية والتريقة. يبدأ الولد الصغير الذي علمه أبوه أو عوده على هذه الكلمة يكرهها، يقول لأبويا اللي أنت عملته فيا ده؟ أنا رحت الحضانة سمعت العيال بيقولوا يا بابا، وأنت الوحيد اللي بتقول لي قول لي يا أبتي، صح؟ رحت المدرسة لقيتهم بيتريقوا عليا، مشيت في الشارع لقيتهم بيتريقوا، دخلت المسجد لقيتهم بيتريقوا عليا، لا أنت كده هتخرجني إيه؟ معقد نفسياً، إيه يا أبتي دي؟ شوف نحن مطلوب أن نحيي لغة القرآن، أن نحيي إيه؟ لغة القرآن، لا مانع ولا حرج أن تعلم ولدك أن يقول يا إيه؟ يا أبتي، وإيه المانع والحرج؟ وهذا كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتكلم به، فأي شرف أعظم من أن تأخذ هذا من كلام الله. ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ مش هذه لغة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال ولا نتبع سنن الهلك والحيارة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، لا نتبعهم. يقول لك أنا النهاردة ماشي على الموضة، أنا في سنة 2015 يا عم، صح اليوم يا حاج، أنا في 2015 أقول لأبويا يا أبتي، إيه يا أبتي دي؟ إحنا نهرج؟ لا، هذا من القرآن، لا ليس له علاقة بسنة كام، ولا بعصر إيه، ولا بحضارة إيه، ولا أي شيء. من الأدب أن تحدث أباك كما تحدث القرآن. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. هل استحى النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة أمي؟ لا، فيش حياة ولا خجل. فلم يقل استأذنت ربي أن أزور قبر إيه؟ ماما. ماما إيه ماما دي؟ ويحلل بعض الناس يفخروا لك ماما ماما إيه ماما؟ لا ماما ولا ماما ولا أي حاجة، هذه ليست في القرآن وليست في السنة وليست في دين الله عز وجل. فلا نتكلم إلا بما تعلمنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يبقى ما فيش مانع انك تعود ابنك على كلمة يا أبتي وكلمة يا أبي، ها، ويقول يا أبتي، يقول يا أبي، يقول يا أمي، ولا مانع ولا حرج، ولا يخجل من هذا الرجل، ولا يخجل من هذا الولد، يعني لا الأب يخجل من هذا ولا الولد يخجل من هذا. واحنا بقى لما بنفتح باب الخجل بنجد الخجل كلها واحد كبير عنده 30 40 50 سنة وابوه عايش بيسلم عليه كده، راجل لراجل، راس لراس. فنقول له طب ما توقع ايدك يبص يقول لك ليه يا عم انا عايز منه حاجة، انا راجل يا عم، انا مجوز نفسي وبني نفسي بنفسي ومكون نفسي وراجل عصامي، لما ابوس ايد ابويا هيقول لك انت عايز ايه؟ ها؟ بتبوس ايدي ليه يا ابني؟ عايز ايه؟ سبحان الله، معايير اختلفت وفطر انتكست. يعني ايه؟ هو معنى ان انت تبوس ايد ابوك انك بتوطي له عشان تنزلله، يعني انت باخدها بالمعنى ده؟ فين الاحترام؟ فين البر؟ فين التوقير؟ فين الادب؟ ها؟ أوقع على ابني يبوس، ايه المانع؟ واقبل راسه، ايه المانع؟ بل واقبل رجليه، وهكذا افعل مع امي، اقبل يدها واقبل راسها واقبل رجليها. وانا اعرف بعض الناس المعاصرين كلما راى اباه فعل معه هذا، يعني لو شافه في اليوم ثلاث اربع مرات يعمل كده. ناس يقول لك يا عم هي قصه، هي البانه، ايه يا عم ده كتر السلام ايه من معرفه؟ لا لا لا، هذه مصطلحات خاطئه ومفاهيم مغلوطه. كلما تفعل هذا مع والديك كلما زاد الادب وزاد الاحترام وزاد التوقير وزاد البر، وكلما اخذت حسنات. الا ترى انك اذا سلمت على الناس وانت تسير في الطريق كل مره وانت بتسلم بتاخد ايه؟ اجر، صح ولا لا؟ تاخد حسنات. فانت تكون حريصا على الاجر والحسنات ولست حريصا على بر والديك من السلام والتقبيل والمناداه باحسن الالفاظ. قال بعد ذلك: رؤيا الانبياء حق، ورؤيا الصالحين جزء من النبوه، والكواكب هي اخوه يوسف، والشمس والقمر ابوه وامه، وهذا هو الاصح. والرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيعة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وإنما كانت الرؤيا جزءا من النبوة، خلي بالك من الحتة دي، وإنما كانت الرؤيا جزءا من النبوة لأن فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران وقلب الأعيان والاطلاع على شيء من علم الغيب. والرؤيا الصادقة من الله وهي التي خلصت من الأوهام، زي الرؤيا اللي احنا بنقولها هي دلوقتي. ويوسف عليه السلام رأى كوكب، رأى شمس، رأى قمر، حاجات مش موجودة معانا، مش عايشة معانا، مش كده ولا ايه؟ مش حاجات بنقعد يوميا حواليها ونشوف، لا، بعيدة عنا، فين احنا وفين الكواكب؟ فين احنا وفين الشمس؟ فين احنا وفين القمر؟ خلاص؟ قال: أما رؤيا الكافر والفاجر وأمثالهم، وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة، إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة. ومن المعلوم أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحق فيصدق، لكن ذلك نادر وقليل. فكذلك رؤيا هؤلاء، عشان بعض الناس يقول لك إيه؟ فلان يا أخي ده فاجر بس والله شاف رؤيا صالحة، عادي، يعني إيه المشكلة؟ ايه المشكله لما الفاجر يرى رؤيا صالحه ولا فيها اي مشكله ولا تبنى عليها اي شيء ولا يترتب عليها اي شيء؟ طيب، سريعا عشان بقي دقيقتان على الصلاه. قال: لا تقص الرؤيا على غير عالم ولا محب ولا ناصح. خلي بالك دي حته في غايه الاهميه. لا تقص، بناء على ايه خدنا الكلام ده؟ بناء على ايه؟ بناء على ما حدث مع يوسف عليه السلام، وبناء على ما ذكرناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اياك ان تقص الرؤيا على غير عالم. يبقى لما اجي اقول الرؤيا اقول لمين؟ لعالم. عالم بايه؟ ها؟ بتفسير الاحاديث، بتعبير الرؤيا. وكذلك المحب والناصح. لو بقى واحد مش عالم بتفسير الاحاديث او مش عالم بتاويل الاحاديث او بتعبير الرؤيا لا اقصه عليه. وكذلك اعلم ان انسانا لا يحبني، ها، ما بيحبنيش ولا يحب لي الخير، لا أقص عليه الرؤية، وكذلك إنسان غير ناصح لا ينصح لي، لا يحبني ولا ينصح لي، فلا أقص عليه. قال: ولا على من لا يحسن التأويل فيها. زي ما قلنا توسع الناس في تأويل الرؤى لدرجة أنه أي حد ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة يفتي في تفسير الرؤية، وهذا من الأمر المعيب وخاصة في زماننا هذا. رابعا: يطلب كتمان النعمة أمام من تخشى غائلته حسدا وكيدا حتى توجد وتظهر، أو حتى توجد وتظهر. يعني الواحد لما ينعم عليه بنعمة فلا مانع أبدا ولا حرج أن يكتم هذه النعمة على من يظن أنه سيحسده، على من يظن أنه لا يحب له الخير، على من يظن أنه لن ينصح له. ما فيش مانع، اكتم هذا أو اكتم النعمة ولا تظهر أمامه، فأنت تظهر النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها أمام الصالحين وأمام من يحبون لك الخير. كما قلنا مجرد ما أنت تقول له أنعم الله علي بكذا يقول لك ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، نسأل الله أن يزيدك، أن يبارك لك، أن يعطيك أكثر وأكثر، يحب لك الخير يا أخي، يحب لك ما يحب لإيه؟ لنفسه. طيب، قال بعد ذلك: خامسا، يباح أن يحذر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليه. لو أنت عارف أن في واحد ممكن يضمر لك الشر أو يكيد لك كيدا أو يحسدك فلا مانع أن تحذر منه بعض إخوانك الذين يستنصحونك. واحد جاي لك يقول لك أنا عايز أروح مع فلان المشوار فلاني أو أتعامل معاه معاملة، فتقول له بلاش، لا أحسن ابتعد، خلي علاقتك بفلان سلام سلام، سلم عليه ويسلم عليه، خلي العلاقة كده علاقة إيه؟ من بره لبره، من بعيد لبعيد، هذا يجوز لك، وهذا كما عده أهل العلم لا يكون داخلا في معنى الإيه؟ الغيبة، لا يكون داخلا في الغيبة، لأنك تنصح لأخيك حتى ولو لم يستنصح، هو مش طلبش منك النصيحة، فأنت تنصح لأخيك فلا مانع ولا حرج. قال: لأن يعقوب عليه السلام قد حذر يوسف عليه السلام أن يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له إيه؟ كيدا. وخلي بالك الأب بيعمل كده من إيه؟ من أبنائه، يعلم أن يوسف عليه السلام لن يضمر في نفسه شرا لإخوته، لكن العكس صحيح، فلو قص الرؤيا على إخوته سيكيدوا له كيدا وسيعمل الحسد في نفوسهم وسيساعدهم الشيطان كما ذكرنا على فعلهم، فحذره من أن يقص الرؤيا على إيه؟ على إخوته. قال سادسا في الآية هنا قلنا في حديث أيضا وهو: استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا في الجامع الصغير: استعينوا على إنجاحي، بدل استعينوا على قضاء استعينوا على إيه؟ إنجاح حوائجكم أو الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود. قال في الآية دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا، فإنه عرف أن يوسف عليه السلام سيظهر على إخوته فسره ذلك، ودل على أن محبته له كانت مبنية على مقومات فيه، والرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، أما الأخ فلا يود ذلك لأخيه غالبا. سابعا وأخيرا: اشتمل كلام يعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف عليه السلام على عدة بشائر، فأخبره أنه كما أكرمه الله بالرؤيا فإن الله يجتبيه ويحسن إليه بتحقيق الرؤيا بالسجود له، والاجتباء اختيار على الأمور للمجتبى، ويعلمه كيفية تعبير الرؤيا وتأويل أحاديث الأمم والكتب ودلائل التوحيد وهي إشارة إلى النبوة، ويتم نعمته عليه بالنبوة كما أتم تلك النعمة على أجداده، لأن النعمة التامة في حق البشر ليست إلا النبوة، وكل ما سواها فهي ناقصة بالنسبة إليها. وإن يعقوب وعد يوسف عليهم السلام بدرجات ثلاث، دي الاستفادة بقى: الاجتباء أو الاصطفاء، وتعبير الرؤيا أو تأويلها، والنبوة. أخيرا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هذا الحديث أخرجه البخاري. والفائدة الأخيرة: أعلم الناس بالرؤى كما قال أهل العلم والمفسرين، أعلم الناس بالرؤى يوسف عليه السلام، أعلم الناس بالرؤى يوسف عليه السلام، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم الصديق رضي الله عنه. من هو؟ أبو بكر ثم ابن سيرين. قالوا وفي من بعد عهد الصديق أو عصر الصديق رضي الله عنهم لم يتفوق عليه أحد ابن سيرين، وكان قريبا منه سعيد ابن المسيب رحمه الله فيما ذكروا. والله أعلم، إن شاء الله الأسئلة دي نجاوب عليها في المحاضرة القادمة غدا. نكمل إن شاء الله. أعتذر إن إحنا خدنا دقيقتين كده من وقت الصلاة، من وقت اللي بين الأذان والإقامة. نعتذر مجددا أن تحدثنا بين أيدي شيوخنا وأساتذتنا وعلمائنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وأحسن الله إليكم جميعا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.